الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في فقه المعاملات، وهذا اليوم الخميس 15 من شهر ذي القعدة عام 1432 للهجرة. وقد مضى معنا في اللقاء السابق ذكر كلام العلماء في أنواع الربا وبيان ربا البيوع والشر الواجب توفره في المبايعة أو التبايع بالأموال الربوية. فذكرنا أنه ورد في هذا الباب أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أشهرها حديث عبادة وحديث عمر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب ربا، أو قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الشعير بالشعير والتمر بالتمر، والبر بالبر والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، ويدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، مثلا بمثل، يعني يدا بيد ومثلا بمثل. وهذه الأحاديث كما ذكرنا في الدرس الماضي اشتملت على أنواع من الأموال، وهي أنواع ستة. ذكرنا أن العلماء يسمونها بالأموال الربوية، يعني الأموال التي يدخل فيها الربا إذا لم تراعى الشروط الشرعية. هذه الأموال الستة قسمها العلماء إلى قسمين: القسم الأول الذهب والفضة، والقسم الثاني بقية الأربعة الأصناف: الشعير والتمر والبر والملح. هذه الأصناف الأربعة، الصنفان الأولان الذهب والفضة، الحنابلة رحمة الله عليهم ووافقهم الأحناف أيضا قالوا هذان الصنفان الذهب والفضة علة البيع فيهما ترتكز على الوزن، وأما الأصناف الأربعة الباقية فالعلة فيها الكيل. وعلى هذا فإذا باع إنسان موزونا بموزون، فإذا اتحد الجنس كأن يكون ذهبا بذهب أو فضة بفضة، وجب والحالة هذه شرطان: التماثل والتقابض. وإذا اختلف الجنس واتحدت العلة كذهب بفضة فيجب شرط واحد وهو التقابض في المجلس. وعلى هذا يفهم، يعني السؤال هنا من بعض الأخوات تقول: إذا باع عملة سعودية بعملة أجنبية كالدرهم بالدولار، هل يشترط التقابض أم لا يشترط شيء لكونه ليس موزونا ولا مكيلا؟ هي تسأل على المذهب. نحن ذكرنا أن العلماء رحمة الله عليهم في هذه الحالة إذا قلنا بأن العلة في الذهب والفضة هو الوزن، فإنهم يقولون يلتحق بهذه العلة كل ما كان موزونا، ويخرجون على ذلك أن العملات الموجودة اليوم التي لا توزن لا يدخل فيها الربا، فلا يشترطون فيها التقابض لكونها ليست موزونة ولا مكينة. هي تسأل على المذهب، وأما على الصحيح الذي ذكرناه فإنه يدخل فيها الربا ويشترط فيها التقابض لاختلاف الجنس واتحاد العلة وهي الثمانية. ذكر المؤلف بعد ذلك مبحثا يعنون له الفقهاء بمبحث الأصول والثمار، والمؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا المبحث، أو الفقهاء يذكرون هذا المبحث لبيان كيفية أو ما يشتمله البيع حين يكون المبيع أصلا من الأصول، والمراد بذلك الدور والأراضي والبساتين ونحو ذلك من الأشياء التي تكون أصلا ثابتا. فبين أن البيت إذا بيع يلتحق به ما يدخل فيه عرفا من باب ونافذة وسقف وسلم منصوب ونحو ذلك، وأما الأشياء المنفصلة عنه فإنها غير داخل. وكذلك إذا باع إنسان أرضا فإن بيعه للأرض يشمل ما فيها من غرس ويشمل ما فيها من بناء، وأما الأشياء المنفصلة كالزرع كالبذر ونحو ذلك فإنها لا تدخل إلا بشرط. وكذلك بيع الأشجار، إذا باع نخلا شجرة نخل فيدخل فيها أوراقها ويدخل فيها ما يلتحق بذلك، ولا يدخل فيها الثمر الذي تشقق طلعه، فإن هذا الثمر الذي أوشك على أن يحصد وأن يظهر إنما تعب فيه البائع، فهو من حق البائع إلا أن يشترطه المشتري. وقد جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وختم هذا المبحث بذكر حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فلا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. ومعنى بدو الصلاح نبه عليه في آخر هذا الباب بقوله صلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر بدو نبذ وطيب أكل. فالقاعدة أن بدو الصلاح هو أن يكون الثمر قد صلح للأكل، قد صلح للأكل. والعلة في ذلك أنه قبل بدو الصلاح يكون معرضا للآفات ومعرضا لبعض الأمور التي تمنع الحصول عليه. فإذا اشترى الإنسان ثمرا على شجر فإن ذلك مقيد بكونه قد بدا صلاحه. استثنى المؤلف مسألة، قال لغير مالك أصل لا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، لغير مالك أصل أو أرضه. لو أن إنسان يملك هذه الثمرة وأراد، وجاء رجل آخر واشترى منه البستان بالشجر، في هذه الحالة له أن يبيع هذا الثمر قبل بدو صلاحه، أن يرجعه على صاحب الأرض أو صاحب الشجرة نفسه، لأنه سيأخذ الشجرة بما عليها. وفي المسألة أيضا تفاريع أخرى، لكن القاعدة هنا أن كل ما يلتحق بالزرع وكل ما يلتحق بالمبيع فله حكمه إلا ما كان خارجا أو منفصلا عنه فلا يدخل إلا بشرطه. بعد هذا المبحث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا عقده في موضوع السلم، فقال رحمه الله: فصل السلم وشروطه. السلم هو نوع من أنواع البيوع، السلم نوع من أنواع البيوع، وإنما خصه العلماء رحمة الله عليهم بالحديث لأن له أحكاما خاصة وشروطا لا بد من توفرها. مسألة البيع أو قضية البيع أو عملية البيع إذا تأملناها، أي عملية من عمليات البيوع لو تأملنا أركانها التي تتم به، فإن أي عملية بيع سيكون فيها بائع ومشتري وسلعة يتبايع عليها وثمن يدفع. فنستطيع أن نقول أن أركان عملية البيع تقوم على هذه الأربع الأمور: البائع والمشتري والسلعة والثمن. فإذا تبايع رجلان على سلعة ودفع المشتري الثمن وقبض البائع ودفع المشتري الثمن وقبض السلعة، قبض البائع الثمن ودفع وقبض المشتري السلعة، فهذه عملية البيع المعروفة، هذه عملية البيع المعروفة. وهذه العملية لها شروط نبه عليها العلماء وذكرها في أول باب البيوع، أن هناك شروط سبعة، منها أن يكون المتعاقدان جائزي التصرف، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يكون قادرا على تسليمه، إلى آخر تلك الشروط التي نبه عليها العلماء وتقدم الحديث عنها. عملية السلم صفتها هي كما ذكرنا نوع من أنواع البيوع، لكن الثمن فيها يقبض في نفس المجلس ويتأخر دفع السلعة، يتأخر دفع السلعة. ولذلك يعرف العلماء رحمة الله عليهم السلم بأنه عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. اكتب هذا التعريف، تعريف العلماء للسلم، قالوا: السلم عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. صورة هذا السلم، كانوا قديما المزارعون والفلاحون إذا احتاجوا إلى ما يصرفون به أراضيهم ويعينهم على زراعة الأرض، قبل أن يزرع أرضه يذهب أو يأتيه بعض الناس فيقول له: إذا زرعت الأرض وليكن مثلا زرعته نخلا أو عنبا، يقول: أنا سأشتري منك المحصول، أنا سأشتري منك المحصول. فيتفقان على الثمن، يتفق البائع مع المشتري على الثمن، يقول له: أنا أريد أن أشتري منك مثلا 100 أو أشتري منك طنا من التمر أو من الرطب، يعني 1000 كيلو، أستلمها منك بعد سنة، أستلمها منك بعد سنة. ويتفقان على الثمن، وليكن مثلا الثمن 100,000، فيدفع المشتري يدفع الثمن في نفس المجلس، ويأخذ البائع هذا الثمن ويستفيد منه، فيذهب يحرث الأرض ويزرعها ويتابع يعني أمرها حتى تظهر الثمرة، ثم بعد ذلك يسلمها أو يخليها ويسلمها للمشتري. إذا تأملنا في هذا المثال، فالبائع عندنا هنا دفع المبلغ اللي هو 100,000، والمشتري قبض هذا الثمن، لكن السلعة، السلعة هنا هي التي يقول عنها العلماء موصوفة في الذمة، في المثال في التعريف السابق عقد على موصوف في الذمة. إذن الأركان الأربعة موجودة إلا السلعة، البائع حاضر، المشتري حاضر، الثمن موجود، بقيت السلعة، السلعة غير موجودة أصلا، وإنما اتفقوا عليها واتفقوا على أن يكون تسليمها بعد سنة من هذا العقد أو بعد شهر أو بعد شهرين. أو بعد شهر أو بعد شهرين أو نحو ذلك. فإذا تأملنا في ذلك قد يقول قائل: كيف يجوز هذا والسلعة غير موجودة أصلا، ما زالت يعني في علم الغيب؟ ولهذا فإن هذا النوع من أنواع البيوع لما جاء الإسلام بالترخيص فيه ضبطه بضوابط حتى لا يحصل فيها النزاع. هذه الضوابط هي التي ذكرها العلماء في هذا الباب، حتى يخرج هذا البيع من جملة البيوع المنهي عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الإنسان ما لا يملك، وأن يبيع الإنسان ما ليس عنده، حتى يخرج من الدخول في هذه الأنواع من البيوع المحرمة. جعل الإسلام له شروطا وجعل الإسلام له ضوابط، هذه الضوابط إذا عرفها المسلم فإنه يتميز له صحة التعامل بهذا البيع بطريقة هذا البيع. نعود فنقول: العلماء رحمة الله عليهم يعرفون السلم بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل، عقد مثل أي عقد من عقود البيوع يتم بين بائع ومشتري. البائع يسمى المسلم إليه، البائع يسمى المسلم إليه يعني المدفوع إليه الثمن، والمشتري يسمى المسلم أي الذي يقوم بعملية الدفع، والثمن هو رأس مال السلم، والسلعة هي المتفق عليها والمسمى هنا المسلم فيه، المسلم فيه. هذه العملية عملية السلم اللي هي عقد على موصوف في الذمة اتفق العلماء على جوازه، على جواز هذا النوع من البيوع، وجاء في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، ولهذا فالعلماء متفقون على جواز هذا العقد لكن بشروطه، لكن بشروطه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار، يعني يتعاملون في الثمار بهذا النوع من العقود لكن بدون ضوابط، فضبطه الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلم، وفي رواية من أسلف، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فأخذ العلماء من هذا الحديث بعض الضوابط، المؤلف جعلها السبعة. هذه الضوابط لابد من توفرها في هذا النوع من البيوع حتى يتم البعد فيه عن الجهالة، والبعد فيه عن الغرر، والبعد فيه عن الوقوع في الربا والحرام. ولهذا فهذه الضوابط التي ذكرها العلماء إذا تأملناها كما سيأتي سنلاحظ أنها مرتكزة تماما على السلعة، هذه السلعة المؤخرة التي تكفل البائع أو تكفل بائعها بها في ذمته. السلعة غير موجودة لكن هو في ذمته، أنه سيأتي لنا بالنوع المتفق عليه من هذه الأنواع. والسلم يسميه العلماء أيضا بالسلف، السلم يسميه العلماء أيضا بالسلف، هذا المبحث مبحث السلف، ويقال له أيضا مبحث السلف، وهما بمعنى واحد، غير أن السلف يطلق أيضا على القرض كما سيأتي معنا، والسلم أخص من السلف، ولذلك يعرف هذا الباب بباب السلم. إذا حتى لا يدخل هذا الباب ولا يدخل هذا النوع من أنواع البيوع في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، ضبطه العلماء بضوابط استفادوها من الحديث المتقدم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذه الضوابط ذكرها المؤلف فقال: يصح السلم، وصحته كما ذكرنا محل اتفاق بين العلماء، يصح بسبعة شروط. هذه الشروط السبعة هل هي شروط مستقلة عن شروط البيع المعروفة أم هي متداخلة؟ لأهل العلم في ذلك كلام، على لكن الأكثر على أن السلم يشترط فيه شروط البيوع السابقة، السبعة السابقة، ويزيد على ذلك بهذه الشروط أو ببعضها، يزيد على ذلك بهذه الشروط أو ببعضها. قولنا أو ببعضها معناه أن بعض هذه الشروط التي سيأتي ذكرها قد يدخل في الشروط السبعة السابقة. إذن هذا النوع من أنواع البيوع يدخل لابد من توفر الشروط السابقة فيه، ويضاف على ذلك هذه الشروط التي يذكرها العلماء في هذا الباب. الشرط الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته. لو لاحظنا الآن هذا الشرط يعود إلى ماذا؟ يعود إلى هذه السلعة. الآن البائع كما ذكرنا في السلم الذي يقال له المسلم إليه، البائع لابد أن تتوفر فيه الشروط المعروفة، أن يكون جائز التصرف، أن يكون مالكا إلى آخره. المشتري عرفنا حاله وشأنه، الثمن موجود وحاضر، بقيت السلعة يشترط فيها هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون أي المسلم فيه، أن يكون أي المسلم فيه، ممكن يجعل بين قوسين السلعة فيما يمكن ضبط صفاته. فالسلم يقول العلماء يقع في جميع الأموال، يقع في جميع الأموال التي تصح أن تباع وأن تشترى، لكن بشرط أن تكون هذه الأموال مما يمكن ضبط صفاتها. فهذا الآن الإنسان إذا جاء عند المزارع وقال له أنا أشتري منك طنا أو يعني مثلا طن من التمر، لابد أن يكون هذا النوع اللي يشتريه نوع ينضبط، يعني سنقول صفاته كذا وكذا وكذا، نوعه كذا كما سيأتي معنا وجنسه كذا حتى يتبين. المؤلف ضرب يعني مثالا توضيحيا فقال كمكيل ونحوه. يقول علماء التي تنضبط بالوصف هي الأشياء المكيلة، الأشياء الموزونة، الأشياء المذروعة. المكيل كالشعير والتمر يمكن أن يضبط ويمكن أن يعرف، يعرف عدده ويعرف مقداره ويعرف وصفه ونحو ذلك. قوله ونحوه يدخل فيه الموزون مثل الحديد مثلا فإنه يباع بالوزن، والمذروع أيضا فإنه كالقماش فيباع بالذرع والمتر ونحو ذلك. فهذا الشرط الأول أن تكون السلعة المؤخر استلامها مما يمكن ضبط صفاتها حتى لا يحصل نزاع وحتى لا يحصل اختلاف بعد ذلك. الشرط الثاني قال المؤلف وذكر جنس ونوع، ذكر جنس ونوع. فهذا هو الشرط الثاني، أن يذكر جنس هذه السلعة المسلم فيها، وكذلك يذكر نوعها. الجنس مثل التمر، والنوع مثل تمر العجوة. التمر عبارة عن جنس يدخل تحته أنواع كثيرة، فإذا اشتريت مني سلما تمرا فلابد أن يحدد هذا التمر، هل هو تمر سكري أو تمر عجوة أو تمر من أي نوع من الأنواع حتى ينضبط، حتى ما يحصل خلاف ولا نزاع بعد ذلك. إذن السلعة المسلم فيها هي التمر، التمر مما يكال فهو تنضبط صفاته، لابد أن نبين جنس هذا السلعة وهي التمر، وكذلك نبين النوع، فنبين أن النوع المراد به هو للنوع التمر من نوع كذا وكذا. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثاني ذكر المؤلف مسألة تلتحق به فقال وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم. هذه الكلمات ملحقة بالشرط الثاني، يعني يشترط أن نذكر الجنس وأن نذكر النوع وأن نذكر الأوصاف التي يختلف بها الثمن، نذكر الأوصاف التي يختلف بها الثمن، الأوصاف في السلعة. مثلا لو قال إنسان لآخر أنا أريد أن أشتري منك سيارة، يذهب للشركة ويشتري السيارة سلما، السيارة غير موجودة وقد تكون غير مصنعة أصلا، فيقول له سنبيع لك سيارة من نوع كذا وطراز كذا وموديل كذا، ويذكرون الأوصاف المهمة. هذه الأوصاف المهمة التي يتغير بها الثمن لا بد أن تذكر، يعني من الأوصاف التي يتغير بها الثمن لون السيارة، فاللون يختلف من لون آخر، اللون الأبيض مرغوب أكثر من غيره والأسود مرغوب أكثر من غيره، فيقول السيارة من لون كذا. لكن هناك أشياء في السيارة لا يحتاج بيانها، مثلا نوعية المسجل، نوعية القماش، نوعية كذا إلى آخره في السيارة في المراتب، هذه لا تذكر غالبا لأن الناس لا يلتفتون إليها. فالسلعة المتفق على شرائها سلما لابد أن تذكر الأوصاف من جنس ومن نوع، وكل وصف له تأثير في الثمن، وكذلك حداثتها وقدمها، هل هي من النوع الحديث أو من النوع القديم، لأن القيمة تختلف حداثة وقدما. الأوصاف التي لابد أن تذكر، الحنابلة رحمة الله عليهم ضبطوها بهذا الأمر أن يختلف بها الثمن غالبا. ما هي الأوصاف التي ينبغي أن تذكر؟ قيدوها بهذا الذي يختلف بها الثمن غالبا، إنها تذكر حتى لا يحصل نزاع بعد ذلك. الشرط الثالث من شروط السلم ذكر قدره. الشرط الثالث ذكر قدره، أي معرفة المقدار، هل هو إذا كان مكيلا هل هو 1000 صاع أو طن منه أو نحو ذلك، أو إذا كان موزون هل هو 100 كيلو 200 كيلو ونحو ذلك، إذا كان معدودا هل هو 20 كيس من الشعير 50 كيس من الشعير ونحو ذلك إلى آخره. إذا لابد من معرفة المقدار، بمعنى أنه لا يقول له أنا أشتري منك كل ما بفستان، أو أشتري منك جزافا يعني بدون عد كل ما يخرج المحصول، هذا لا يجوز. لابد أن يكون موضح مقداره وموضح ما كم سيكون عدده إذا كان معدودا، أو كم كيله إذا كان مكيلا، أو كم وزنه إذا كان موزونا. هناك مسألة متفرعة عن هذا الشرط، وهي قوله لا يصح في مكيل وزنا وعكسه. لا يصح، ولا يصح أي السلم، لا يصح السلم في مكيل وزنا وعكسه أي في موزون كيلا. معنى ذلك أن الإنسان إذا اشترى سلعة سلما، إذا جاء محمد إلى خالد وقال له أنا سأشتري منك شعير بعد سنة ودفع له الثمن، ننظر إلى هذا الشعير هل هو مما يكال أو مما يوزن؟ الجواب أنه مما يكال، فلا يجوز له أن يقول أشتري منك 100 كيلو من الشعير، لأن 100 كيلو يعني هذا موزون، إنما يقول له 100 صاع من الشعير. لماذا؟ لأن الشعير من المكيلات وليس من الموزونات. وهكذا العكس، إذا أراد أن يشتري منه سكر قال له أنا سأشتري منك سكر بعد سنة، هذا السكر موزون، إذا نحدد مقداره بالوزن. إذا كان المسلم فيه مكيل نحدد مقداره بالكيل، ولهذا قالوا لا يحدد المكيل بالوزن ولا الموزون بالكيل. هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، وهناك رواية أخرى في المذهب في جواز أن يباع المكيل بالوزن وأن يباع الموزون بالكيل، وهذه الرواية الثانية هي الصحيحة وهي الراجح، والمؤلف جرى على المشهور من المذهب. ففي المذهب لا يصح تحويل المعيار، إذا كان المسلم فيه وهي السلعة مكيلة لا يتفق فيها على الوزن، وإذا كانت موزونة لا يتفق فيها على الكيل، ولكن الرواية الأخرى وهي الراجحة هو جواز ذلك. فهذه المسألة المتفرعة على الراجح أنها لا تلزم، على الراجح أنها لا تلزم، وأننا إذا حددنا الموزون بالكيل أو المكيل بالوزن فإن ذلك يصح، وهو مذهب كثير من الفقهاء. إذن هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم كشهر لا بد في عملية السلم أن يتفق فيها على مدة، هذه المدة تكون معلومة، يقول له أشتري منك على أن تسلمني هذه السلعة بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد شهر أو بعد 3 أشهر، ولا يقول له أشتري منك هذه السلعة إلى الحصاد أو إلى أن يأتي الموسم، لابد أن يحدد ولابد أن يعين وأن يكون الأجل معلوما. وهذا ما أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. فإذا جاء رجل إلى آخر وقال له أشتري منك سيارة بأوصاف كذا وكذا وكذا ودفع له الثمن، لابد أن يتفق على الأجل أنه يكون استلامها بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة إلى غير ذلك. إذا لابد من ذكر الأجل المعلوم. المؤلف قال كشهر، المؤلف قال كشهر، وأراد بذلك رحمة الله عليه الإشارة إلى هذا الأجل. الحديث جاء فيه إلى أجل معلوم، هذا الأجل المعلوم ما مقداره؟ هل هو شهر أقل أو أكثر؟ وهل يصلح أن يكون الأجل أجلا قصيرا جدا، كان يكون مثلا بعد ساعتين أو ثلاث، أو يكون بعد شهر أو بعد يوم أو يومين أو ماذا؟ الحنابلة رحمة الله عليهم يقولون الأجل المراد به الأجل الذي يتغير معه الثمن، الأجل الذي يتغير معه الثمن، يعني الذي يكون له تأثير، الذي يكون له تأثير. ما معنى قولهم الذي يكون له تأثير؟ يقولون لو تأملنا في عملية السلم، فالسلم فيه رفق بالبائع وفيه رفق بالمشتري. أين يكون الرفق بالبائع؟ البائع الذي باع بضاعته أو باع الأمر الذي اتفق عليه قبل أن يحصل عليه. قالوا الرفق به من جهتين: الجهة الأولى أنه أخذ مبلغا استفاد منه في تمويل تجارته، والأمر الثاني أنه ضمن أن بضاعته قد اشتريت وبيعت، هذا من جهة البائع. المشتري ماذا استفاد؟ الفائدة عند المشتري أنه سيشتري هذه السلعة بأقل من ثمنها، لأن العادة أن السلم أن البائع يرضى بأقل من الثمن، لأن ذلك يعينه على إتمام عملية أو إتمام زراعة أرضه أو شراء أو الحصول على التمويل المناسب بالنسبة له. فهناك فائدة بين البائع والمشتري، البائع أخذ ما يمول من الأموال وضمن أن بضاعته التي ستحصل له قد تم بيعها وعرف من سيشتريها منه، والمشتري اشتراها بسعر أقل من أصل سعرها، فهذه فائدة. فقالوا إذا كان الأجل المتفق عليه لا يؤثر، يعني يقول له أشتري منك السيارة على أن يكون التسليم بعد ساعتين، هذا يقول العلماء لا يدخل في باب السلام، إنما يكون بيع من البيوع، إنما يكون بيعا من البيوع. والحنابلة يشترطون أن يكون الأجل محددا بوقت له تأثير في ثمن السلعة. هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس قال: وأن يوجد غالبا في محله، أن يوجد غالبا في محله، أن يوجد ماذا؟ يعني السلعة، السلعة المتفق على شرائها والمتفق على السلم فيها، أن توجد غالبا في المحل. في المحل يعني عند انتهاء الأجل، إذا انتهى الأجل الذي اتفقوا عليه بعد شهر أو بعد شهرين أن تكون السلعة هذه موجودة. فإذا اتفقوا مثلا على شراء كمية من الرز أو كمية من التمر، يكون عند نهاية الأجل متوفرة، تكون هذه الكمية متوفرة وموجودة بحيث يستطيع البائع أن يتحصل عليها وأن يسلمها لمن اشترى. وكلمة محلي هي يضبطها العلماء بكسر الحاء فيقولون محلي، والمراد كما ذكرنا عند حلول الأجل وعند انتهاء. وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء، هذا الشرط متفق عليه بين أهل العلم، فلا بد أن يكون هناك إمكانية لوجود هذه السلعة عند المحل، بمعنى أنه لو اتفق البائع مع المشتري على شراء كمية من الأرز وحددوا موعدا لا يظهر فيه غالبا الرز، ما يظهر فيه ولا العنب ولا النحو ما اتفقوا عليه، فهذا لا يجوز، ولا بد أن يكون يوجد غالبا في وقت عند حلول الأجل، إذا اتفقوا بعد سنة أو سنتين يكون فعلا يحددون الموعد الذي يتم فيه حصاد الزرع أو يتم فيه حصول البضاعة المتفق عليها. وهل يشترط أن تكون هذه البضاعة المتفق عليها أن تكون من مما يتحصل عليه البائع بنفسه؟ يعني إذا اتفقنا مع رجل على توفير كمية من الشعير، هل يشترط أن يكون هو الذي يزرعها وهو الذي يقوم عليها؟ الجواب لا، ما يشترط. يعني نحن نتفق أن يوفق لنا شعير من بلدة معينة، فهو يشتريها إما أن يكون قد زرعها بنفسه وإما أن يشتريها ويتحصل عليها من السوق ثم يوفرها لمن طلبها ولمن أرادها. فرع المؤلف على هذا الشرط وهو الشرط الخامس فقال: فإن تعذر، إذا انتهى الأجل وتعذر وجود هذه السلعة أو وجد بعضها وتعذر البعض الآخر، قال فإن تعذر أو بعضه صبر، يعني يقال للمشتري اصبر حتى يأتي الأجل، قد يتفق على أجل معين ثم يحصل أمر الأمور يؤخر تحصيل السلع، فيقال له اصبر أو خذ رأس مالك. قال صبر أو أخذ رأس مالك، إما أن يصبر حتى يتيسر الحصول على السلعة وإما أن يفسخ العقد ويأخذ رأس ماله الذي دفعه. يأخذ رأس المال إذا كان موجودا أو يأخذ عوضا عنه إذا لم يكن موجودا. العوض عنه مثلا إذا اتفق البائع مع المشتري على أن يشتروا مثلا شعير وكان الثمن المدفوع 10 شياه أو 10 نوق، فالبائع أخذ هذه السلعة أو التي دفعها المشتري، أخذ 10 نوق أو أخذ 10 شياه وتصرف فيها، باع بعضها أو ذبح بعضها وأكل منها إلى آخره، فعند انتهاء الأجل إذا لم توجد السلعة المتفق عليها فإنه يعطي رأس المال إن كان موجودا وإلا دفع العوض عنه. الشرط السادس الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال: وقبض الثمن قبل التفرق. قبض الثمن قبل التفرق، يعني قبل التفرق من مجلس العقد، وهذا الشرط مهم جدا في تمييز السلم، ولهذا هم يقولون عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض بمجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد، يعني الأركان الأربعة السابقة البائع والمشتري والسلعة والثمن لا يتخلف منها إلا شيء واحد وهو السلعة بالشروط المتعارف عليها والتي ذكرها العلماء والتي نحن الآن في صدد دراستها. أما الثمن فلا بد أن يكون مقبوضا، فإن لم يقبض فيدخل هذا عند العلماء رحمة الله عليهم في بيع الدين بالدين، في بيع الدين بالدين. فإذا قال البائع للمشتري: أنا أشتري منك سيارة بأوصاف كذا وكذا وكذا بعد على أن تسلمني إياها بعد شهر، فقال المشتري: وأنا يعني وافقت على هذه السيارة بهذه الأوصاف على أن أدفع لك الثمن بعد شهرين أو بعد سنة أو بعد نصف شهر، فهنا الثمن مؤجل والسلعة مؤجلة، فعلى المذهب لا يصح ذلك لأنه اشترط قبض الثمن قبل التفرق. والشارح حفظه الله ذكر في التعليل لذلك قال: لا يصح لأنه يكون بيع دين بدين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، قال يعني بيع الدين بالدين. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط السابع قال رحمه الله: وأن يسلم في الذمة، وأن يسلم في الذمة. أن يسلم في الذمة أن يسلم أي السلعة المتفق عليها، هذه السلعة لابد أن تكون في الذمة أي تكون دينا ولا تكون عينا حاضرة. ولهذا قالوا في التعريف عقد على موصوف، عقد على موصوف، هذا الموصوف في الذمة بمعنى هو غير موجود الآن وغير حاضر. إذا قال إنسان لآخر أشتري منك السيارة التي صفتها كذا وكذا وكذا وهذه السيارة كانت حاضرة أو قريبة منهم، فهذا لا يصح، لأن هذا لا يقال له سلم، هذا يقال له بيع، هذا يقال له بيع. أما السلم فإن السلعة لابد أن تكون في الذمة، يعني قد تكون غير موجودة أصلا وغير يعني معروفة، وإنما يعني ليست شيئا معينا، إنما يأتي بأي سلعة فيها هذه الأوصاف، بأي سلعة توفرت فيها هذه الأوصاف. فرع على ذلك رحمه الله تعالى فقال وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، فلا يصح في عين أي لا يصح في سلعة معينة معروفة ولا ثمرة شجرة معينة، أي ولا يصح السلم في ثمرة شجرة معينة لاحتمال أنها لا تثمر. فإذا قال إنسان لرجل أنا أشتري منك التمر الذي سيخرج من هذه النخلة، فهذا نقول له لا يجوز، لأن هذا التمر إذا حدد بنخلة واحدة قد تصاب هذه النخلة بآهة، فلا نستطيع أن نعورك ولا نستطيع أن نوفر لك هذه الثمرة المتفق عليه. ولكن ماذا يقال؟ يقال أشتري منك ثمرا مما يخرج من هذه المدينة، ففي هذه الحالة يكون الثمرة موصوفة بالذمة، صفتها كذا وكذا وكذا وبالنوع كذا، فإذا وجدتها في هذا البستان أخذتها، وإذا لم أجدها في هذا البستان أجدها في البستان الآخر، أجدها في المزرعة الثالثة، أجدها في المزرعة الرابعة، المهم أن عندي سعة أن أبحث عنها في المدينة بأكملها، وهذا أدعى لأن توجد السلعة بالأوصاف المتفق عليها. أما حصرها بشجرة معينة فإن هذا يؤدي إلى حدوث النزاع وحدوث الخلاف. فإذا اتفقوا على، فهناك يعني كما يقول العلماء الحالات تكون ثلاث، إذا اتفقوا على شجرة معينة أو على بستان معين أو على مدينة بأكملها بالثلاثين عدة، فالحالة الأولى لا تجوز شجرة معينة، والحالة الثانية وهي المدينة بأكملها والبستان متعددة هذا جائز باتفاقهم، ويبقى إذا اتفقوا على ثمرة تخرج من بستان معين أو من مزرعة معينة فهذا يفصل فيه العلماء، إذا كانت هذه المزرعة واسعة وكبيرة بحيث إذا لم نجد في أولها وجدنا في آخرها فذاك أي صح، وإلا فإنه لا يصح خروجا من وقوع النزاع والشقاق. هذه السبع شروط إذا توفرت صح بيع السلعة وهي غير موجودة، ولا يدخل حينئذ في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لأن العلماء فسروا هذا الحديث لا تبع ما ليس عندك فقالوا المراد به بيع موصوف في الذمة لا يوثق بتسليمه، لا يوثق بتسليمه أو لا يقدر على تسليمه. أما في باب السلم فإن السلعة الموصوفة في الذمة مقدور على تسليمها في الغالب إذا توفرت فيها هذه الشروط، ولذلك اتفق العلماء على جواز هذا النوع من العقود إذا توفرت فيه هذه الشروط. بقيت مسائل تتعلق بباب السلم، وهي متى يجب يعني توفير، متى يجب الوفاء بهذا وأين يجب ومكانه، نتكلم إن شاء الله في المحاضرة الثانية. والله أعلم، صلى الله على محمد وصحبه أجمعين.